بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل البحث في الجهة الرابعة في مادة الأمر إلى وهم ودفع لهذا الوهم، وذلك بعد أن استدل المصنف رحمه الله على الاتحاد بين الطلب والإرادة بالوجدان، وأنه نجد حينما يطلب الإنسان شيئا نجد أنه في داخل الإنسان لا يوجد إلا إرادة، وإذا عمقنا البحث نجد أن هناك مقدمات لهذه الإرادة، هي عبارة عن خطور الشيء في الذهن والتصديق بفائدته والميل نحوه والرغبة الشديدة فيه، وهذه ما يطلق عليها الصفات المشهورة. لا نجد أن هناك شيئا آخر، لا يوجد لا شيء واحد. هذا الموجود كحالة نفسية، سمه إرادة حقيقية، سمه طلبا حقيقيا، هذان متحدان. وعلى هذا الأساس رد المصنف على الدليل الأول للأشاعرة، ونفس هذا الرد يصلح أيضا ردا على الدليل الثاني للأشاعرة، لأنه ذكرت سابقا ثلاث أدلة للأشاعرة، فما ذكره سابقا يصلح كرد على الدليل الأول والدليل الثاني. هلا هو في هذا الإطار، في هذا الإطار أنه بعد أن حاول حتى أن يعني يجمع بين القولين على أساس أن النزاع لفظي وليس حقيقيا، ولكن أصل البحث الذي أعطاه هو عبارة أنه لا يوجد في النفس شيء غير الإرادة وغير مقدمات الإرادة التي هي الصفات المشهورة. هذا ما ذكره بالإجمال، تفصيل تقدم البارحة. هنا القوشجي، هنا القوشجي أشكل أنه الشيعة والمعتزلة حينما قالوا بنفي دلالة الكلام اللفظي على الكلام النفسي، لأنه هن أشاعرة آخر شيء بيقولوا بالكلام النفسي، هم صحيح أنهم قالوا بذلك، ولكنهم في نفس الوقت الذي عالجوا في هذه المسألة أوقعوا أنفسهم بمشكلة أخرى، هي أنهم أثبتوا دلالة الكلام اللفظي على الصفات المشهورة اللي هي المقدمات الأربعة، اللي هي المقدمات الأربعة. وهذا الأمر دلالة الكلام اللفظي، هو دل الكلام اللفظي على الإرادة ومقدماتها، يعني دل الكلام اللفظي على المقدمات، يعني على الصفات المشهورة، يعني الكلام اللفظي يدل على الصفات المشهورة. هذا كلام الشيعة والمعتزلة حسب ما بيّنه الشيخ الأخوند، بقول هذا الكلام يلزم منه لازمان باطلان. اللازم الأول كما تقدم شرحه هو أنه على هذا الكلام لا ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، بل ينحصر بالخبر، لأن كل كلام يكون حاكيا عن الصفات، الإنشاء ليس حاكيا، الإنشاء فيه إيجاد وليس حكاية. والأمر الثاني الباطل هو أنه حينما نخبر عن الأمور الخارجية يكون هناك تجوز، لأن الألفاظ تكون على ما قالوه وضعت للدلالة على الصفات النفسية وليس على الأمور الخارجية، فإذا استعملت ويراد منها الأمور الخارجية فلا بد من قرينة على ذلك، ونحن نجد أن هذا لا يحتاج لقرينة وجدانا، بل نستعمل الألفاظ في الأمور الخارجية بالمعنى الحقيقي بدون أي مشكلة. هذا ما قاله القوشجي. الشيخ الأخوند رحمه الله دفع هذا الإشكال بأن الأصحاب بأن الشيعة وكذلك المعتزلة كان غرضهم نفي الكلام النفسي، ولم يكونوا في مقام إثبات أن مدلول الكلام اللفظي هو الصفات المشهورة. يعني لم يكونوا في مقام أن الكلام اللفظي يدل بالدلالة المطابقية على الصفات المشهورة حتى تشكل، لأن الإشكال مبني على أن الكلام يدل بالدلالة المطابقية على الصفات المشهورة، وإلا أن كان يدل بالدلالة الالتزامية ساعتها فيك تقول عادي بالإنشاء، وفيك وساعتها مش مضطر تقول أصلا بالمجازية. هو بنى أن الشيعة والمعتزلة يقولون بأن الكلام اللفظي يدل على الصفات بالدلالة المطابقية. الشيخ الأخوان قال لا مش صحيح، هم أصلا لم يكونوا بصدد الحديث عن الدلالة المطابقية، هم فقط أرادوا أن ينفوا الكلام النفسي، لم يكونوا بوارد أن يذكروا ما هو المدلول المطابقي للكلام. هذا ما قاله الشيخ الأخوان، وهذا مر معنا. هلا درس جديد. طب إن قلت طب ما هو مدلول الجمل الخبرية والإنشائية؟ ما هو المدلول المطابق؟ هو عم بقول لم يكونوا بصدد ذكر المدلول المطابق للكلام اللفظي للخبر والإنشاء. طب السؤال إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب المعتزلة؟ ما هو المدلول المطابق؟ إن سألت عن المدلول المطابق أجيب. ما هو الجواب؟ يقول أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفي النسبة بين طرفيها في نفس الأمر، يا إما بتدل على ثبوت النسبة أو تدل على نفي النسبة. هلا ثبوت النفي أين عالمه؟ هو بيعبر في نفس الأمر. في نفس الأمر شو المراد منه؟ يعني العام من الخارج ومن الذهن. لأنه مرة أنت بتقول مثلا الإنسان نوع، هنا تدل على ثبوت النسبة بين نوع والإنسان. ثبوت النسبة أين؟ أين العالم الذي ترجع إليه لتقول نعم ثبتت النسبة الإنسان نوع؟ العقل، لأن نوع هو كل ذهني غير موجود فيه الخارج. ومرة بتقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، أين المرجع الذي على أساسه تريد أن تثبت ثبوت النسبة بين الطرفين بين كاتب وإنسان؟ خارج، ترجع الخارج بتشوفه كاتب بتقول نعم صحيح ثبتت النسبة. فإذا الجمل الخبرية دال على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفي ثبوت النسبة بين طرفيها في نفس الأمر. طيب هذا في الجمل الخبرية. الصيغ الإنشائية بيقول الصيغ الإنشائية هي موجدة لمعانيها في نفس الأمر. لما أقول مثلا اذهب ادرس قاتل جاهد العب، هذه تدل دلالة، هي عبارة عن إيجاد المعنى. أنا أريد أن أوجد الدرس أدرس، ما في مرجعية خارجية أو مرجعية ذهنية لتقول صح أو خطأ، وإنما هي تخلق الجمل الإنشائية، فيها خلق، فيها إيجاد، فيها اختراع. نعم هذا واضح، كمان شرحت امبارح بشكل عام. نعم ربما تكون الصيغ الإنشائية منشأ مش تدل بشكل مباشر، منشأ لانتزاع اعتبار له آثار شرعية أو عرفية. مثل شو؟ مثل صيغة الزواج، صيغة العقد. صيغة الزواج وصيغة العقد هي منشأ لاعتبار الشرع علاقة، منشأ لاعتبار العرف علاقة، هي منشأ لاعتبار الشرع ملكية. مثل صيغة العقد عقد البيع، هي منشأ لاعتبار العرف ملكية، مش انه كلمة مثلا زوجتك نفسي هي صيغة انشائية، مش انه هي يعني هي معناتها معناها المطابقة ملكية البضع مثل ما بيقولوا، ليس معناها المطابقة الأثر الذي يترتب عليها، مش معنى بعتك الكتاب مش معناها المطابقة الملك الملكية، هي منشأ لحصول الملكية، منشأ لحصول ملكية الشيء أو ملكية البضع الآخرة. أنت عم تسألني على ماذا يدل الخبر والإنشاء؟ أنا أقول يدل الخبر والإنشاء على هذا. الخبر يدل على ثبوت النسبة بين الطرفين أو نفي هذا الثبوت في نفس الأمر، والإنشاء يوجد المعاني في نفس الأمر، وقد يكون منشأ كما ذكرت لاعتبار. برجع بيقول الشيخ الأخوان، قل نعم قد تدل الصيغ الإنشائية على الصفات المشهورة اللي هي المقدمات الأربعة، قد تدل، بس تدل عليها مش بالدلالة المطابقية حتى تجي وتأشكل علي بالإشكالين السابقين أيها القوشجي، وإنما تدل بالدلالة الالتزامية. كيف بتدل بالدلالة الالتزامية؟ بقول بأحد أمرين، إما الوضع أو الانصراف. شو يعني الوضع؟ يعني أن تكون الدلالة وضعية، بمعنى أن صيغة الأمر وضعت لتدل على شو؟ هلا بقولوا حسب ما أنت منقح معنى الصيغة، هي معنى حرفي ولا معنى اسمي. والشيخ الأخوان شو بيقول؟ صيغة الأمر وضعت لتدل على البعث الإنشائي. الشيخ الصدر شو بيقول؟ وضعت لتدل على النسبة البعثية، معك نسبة طلبية نسبة البعثية. هلا الشيخ الأخوان هو عنده إياها كله، يعني في قول البعث. خلينا نحكي نحن على منطق الشيخ الأخوان لأنه عم يرد، بيقول إما أن تكون الدلالة الوضعية، بمعنى أن صيغة الأمر مثلا وضعت لتدل على البعث الإنشائي، كفي. كيف دلالة التزامية؟ والصادر عن بعث حقيقي، شو الصادر عن بعث حقيقي؟ قصدك بالبعث الحقيقي هي هاي المقدمات، ما هي المقدمات ما قال سابقا، إما أن ينبعث هو نحوها أو يبعث العبد مثلا أو يبعث الخادم، صحيح؟ إما هو أن يشرب يذهب ويشرب مثلا أو لا يبعث الآخر. هون الصادر عن بعث حقيقي شو مقصود منه؟ اللي واحد بيراه هيك إذا قلت لك أنا العبارة هاي، وضعت لتدل على البعث الإنشائي الصادر عن بعث حقيقي، شو فكرها؟ فكرها جزء المعنى، بقول يعني مطابقية، بقول لا لا لا، هذا الشيخ الأخوان. ما الشيخ الأخوان بيقول بشرط الوضع، هاي العلقة الوضعية، تتذكروا كررها أكثر من مرة مسألة أنه متى يجب أن نستجيب للواضع، مرة الشرط بيجي على الاستعمال ومرة للمعنى ومرة لللفظ. حينما يرجع الشرط إلى اللفظ يجب اتباعه، حينما يرجع إلى المعنى يجب اتباعه، حينما يرجع إلى الاستعمال لا يجب اتباعه. عم الشيخ الأخوند وعم بيأشكل كان على الشيخ الأخوند إنه هاي شرطية الآلية بالحرف، هي شرطية باللفظ لا، شرطية بالمعنى لا، يعني هي شرطية بالاستعمال، وشرط الاستعمال لا يجب اتباعه. قام رد علينا الشيخ الأخوان شو؟ قال في شرطية رابعة اللي هي شرطية الوضع، شرطية العلقة الوضعية. هون نفس الشيء بيقول أن تكون الدلالة وضعية بس فيها شرط الوضع، وهذا شرط الوضع هو بالدلالة الالتزامية. طيب هذه شو؟ هذه بالأمر الأول أو الصورة الأولى ل الدلالة على الصفات المشهورة بالدلالة الالتزامية. أو إذا ما بدك سلم بالوضع، يا أخي ما صعبت عليها قصة شرط الوضع بالدلالة الالتزامية، أن تكون الدلالة أو ما سلمتها، يعني أن تكون الدلالة الصورة الثانية على نحو الانصراف، يعني ينصرف من إطلاق صيغة الأمر أنها تدل على البعث الحقيقي، يعني صيغة الأمر تدل على هذه المقدمات انصرافا، ينصرف من إطلاقها هذا، يعني إذا أنت فهمت غير هذه المقدمات بيكون في شيء عم بيخل بالانصراف، يعني ينصرف نتيجة كثرة الاستعمال، استعمال الصيغة. وعادة وغالبا يكون هناك يعني خطور وتصديق بالفائدة وميل وهيجان رغبة، هاي المقدمات صفات مشهورة. فبيقول انه ينصرف من اطلاق صيغة الامر انها تدل بالدلالة الالتزامية على البعث الحقيقي. يعني اخر شيء بيقول له انه انا ان سلمت معك بانه يوجد دلالة بين الصيغ الانشائية وبين الصفات المشهورة، ولكن هذه الدلالة التزامية اما بصورة الوضع او بصورة الانصراف، وعلى كلا الصورتين الوضع والانصراف عند عدم قيام قرينة على خلاف البعث الحقيقي، الصيغ الانشائية على شو بتدل؟ على البعث الحقيقي اما وضعا او انصرافا. يعني بالوضع واضح انه بدنا قرينة، والانصراف ايضا بدنا قرينة. هلا كل ما هنالك الوضع هو بعالم الدلالة التصورية والانصراف هو بعالم الدلالة التصديقية، بس على الجهتين لابد لنا من قرينة لكي نخرج عن الدلالة على البعث الحقيقي. وإلا إذا ما في أي قرينة بنقول عند عدم قيام قرينة على خلاف البعث الحقيقي الصيغ الإنشائية تدل عليه إما وضعا أو إطلاقا. لذلك يقول إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ أنت عم تقول الشيعة والمعتزلة كانوا في مقام الرد على الكلام النفسي ولم يكونوا في صدد بيان المدلول المطابق. ما هو المدلول المطابق؟ قلت أما الجمل الخبرية فهي دالة دلالة مطابقية على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفي النسبة بين طرفيها في نفس الأمر. قلت نفس الأمر هو عام من الذهن والخارج، قال من ذهن أو خارج عم بفسر عالم نفس الأمر. كالإنسان نوع هذا ذهن، أو كاتب الإنسان كاتب هذه خارج، هذا المدلول المطابقي للجمل الخبرية. وأما الصيغ الإنشائية ما هو مدلولها المطابقي؟ فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا، تعليقته على فوائد الأصول، هي موجدة لمعانيها في نفس الأمر، موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها. يعني المقصود أن تثبت المعاني بها، مش يوجد معاني وأنا أتحدث عنها. المقصود منها للصيغة هو أن أثبت المعنى بها، أن أحقق المعنى بها، أي قصد ثبوت معانيها وقصد تحققها بها، قصد أن تتحقق بها مش أن تخبر عنها. وهذا نحو من الوجود، يعني الإيجاد نحو من الوجود. هذا هو عم تسألني ما هو المعنى، هذا هو المعنى. هلا بدو أضيف شغلة، بيقول صحيح أنه هي توجد المعنى، تحقق المعنى، بس هي قد يترتب عليها أثار عرفية، قد تكون منشأ لأثار عرفية، مش تدل على الأثر بالدلالة المطابقية، تكون منشأ مثل عقد الزواج وعقد البيع أو الأثار الشرعية. وربما يكون هذا، يعني هذا الإيجاد منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا أو عرفا آثار، وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه آثار، يعني يترتب عليه آثار مترتب آثار يعني هي تابعة لمترتب، يعني يترتب عليه آثار، مترتب عليه شرعا عرفا، ما الذي يترتب عليه؟ آثار، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. إيقاع مثلا صيغة العقود، عقد الزواج لما يقول زوجتك نفسي، أو عقد البايع، أو الإيقاع مثلا لما يقول مثلا أنه أنت طالق، هذا إيقاع أنت طالق، لأنه ليس إخبارا هو إنشاء. طب بهذا الإنشاء يترتب عليه أثر، وهو مثلا استحقاقها للمهر، وهو إذا كان طلاق خلعي مثلا حرمة مقاربتها إلى آخره، هذه أثار إلى آخر. ولا في أثار بتكون مرات أثار شرعية، مرات تكون أثار عرفية، مرات تكون أثار شرعية وعرفية مثل البيع. برجع بده يستدرك نقطة مش استدراكية بمعنى أنه عدول عما مضى، هي عبارة عن الفات إلى شيء إلى شيء، حتى ما يقول القوشجي بعدت كثير عن الموضوع. القوشجي شو قال له؟ قال له عم بسألك سؤال، عم بقول لك أنه أنتوا أيها الشيعة وحلفائكم بالقضية المعتزلة، الاثنان هاتان الجماعتان حينما نفوا الكلام النفسي أثبتوا دلالة الكلام اللفظي خبرا وإنشاء على الصفات المشهورة، اللي بتدل على صفات مشهورة ولا ما بتدل على صفات مشهورة؟ يقول نعم قد تدل على الصفات المشهورة، ما هو هذا المطلب الأساسي، ولكن تدل على الصفات المشهورة بالدلالة التزامية مش بالدلالة المطابقية. هلا أنا بيّنت سابقا المدلول المطابقي، هلا بيّن لك أنه نعم ما عندنا مشكلة، نعم لا مضايقة في دلالة الصيغ الإنشائية مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني. بشو؟ بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية مش بالوضعية. إشكال القوشجة بالوضعية، على ثبوت هذه الصفات حقيقة. أي صفات؟ أي صفات؟ الأربع مشهورة، الصفات الأربع المشهورة، إما لأجل وضعها لإيقاعها. بس هاي لأجل وضعها لإيقاع شو؟ بيقول فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات. هاي شو هاي؟ فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات. شو فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات؟ هذا هو شرط الوضع. هاي ما حدا يفهمها أنه هيدي جزء من المعنى، هذا شرط الوضع عنده إياه. بس هذا شرط الوضع هو على نحو شو؟ على نحو الدلالة الالتزامية وليس على نحو الدلالة المطابقية حتى يأتي الإشكال. وإذا لم تقبل بصورة الوضع، في صورة ثانية اللي هي الانصراف أو انصرافها، يعني أو لأجل انصرافها أو لأجل انصرافه أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة. يعني ما لدي نحكي بالدلالة التصورية وضع، بدك ما بدك تحكي بالدلالة التصورية، في الدلالة التصديقية بالانصراف. والنتيجة فلو لم تكن هناك قرينة، لم تكن قرينة على خلاف البعث الحقيقي، لأنه مرات بيكون في قرينة على أنه لا يريد البعث حقيقة، وإنما هو يعني بعث إنشائي فقط لأجل الاعتذار بين على أو عم يمزح، أنه الصيغة بتدل على البعث الحقيقي بس عم يمزح، في قليل أنه عم يمزح يعني ما عنده بعث، ما بدوش يعمل العمل يعني. فلو لم تكن هناك قرينة على خلاف البعث الحقيقي كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها، طبعا بصيغتها لا بصيغته، بس انه بصيغتها هو عم بيحكي عن الطلب والاستفهام او غيرهما، انه كتله مؤنثه بتصير، انه هول كلهم بصير كتله مؤنثه بيستعملوها مرات، بس انه خلاف شوي على السمع عليه. بصيغتها هو الاول مثلا كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا، كان هذا الإنشاء يعني يدل على الصفات لأجل كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا، يعني قائمة بالنفس هي الصفات المشهورة، يعني تدل بالدلالة الالتزامية على الصفات المشهورة طالما لا يوجد هناك قرينة. كيف بتدل بالدلالة الالتزامية على الصفات المشهورة؟ إما وضعا بشرط الوضع أو انصرافا، لأن كثرة الاستعمال أدت إلى هذا المعنى. هذا كله لحد الآن الشيخ الأخند رحمه الله يعني أراد أن يعالج الإشكال الأول الذي طرحه، أو الدليل الأول الذي طرحه الأشاعرة، وهو يصلح أيضا لعلاج الدليل الثاني كما تقدم البارح. شو بيبقى عندنا الدليل الثالث؟ يعني ثلاث أدلة. الدليل الثالث شو كان؟ اللي عرضت أول شيء كان مسألة تكليف الله للكفار وأهل العصيان بالإيمان، هيك كان فكرتهم. يعني هو فصل بين اثنين، لأنه هذا الدليل إذا بتلاحظوا هذا الدليل أنه الله تعالى كلف الكافر أن يؤمن، كلف العاصي أن يعمل الصالح بالإطاعة. هون فيك تقول أنه هذا التكليف هو إنشائي فقط، يعني فيك تقول أنه هون لا يوجد إرادة حقيقية من الله أن يؤمن الكافر وأن يطيع العاصي. فيك تقول ما في إرادة؟ تفت على هناك كان عم يميز بالدليل الأول، وآخر شيء قال يمكن النزاع يكون لفظي على حسب الدليل الأول نزاع لفظي، بس هون واضح إنه في طلب بالإطاعة. هون ما عم نحكي هناك، كان عم يحكي بالأوامر الامتحانية والاعتذارية. بالأوامر الامتحانية والاعتذارية فيك تقول هناك لا يوجد إرادة حقيقية، يوجد طلب إنشائي. لما قال له اذبح ولدك يوجد طلب إنشائي، بس إرادة حقيقية لا توجد. حلت مشكلة دغري، ولعل النزاع لفظي. هون فيك تقول لا يوجد إرادة حقيقية، هون غير الأمر، هون هذا أصعب، هذا إشكال أصعب. هون ما فيك تقول دغري آمن حلها صلحيا أنه خلاف لفظي، لو هون في طلب عم بيقول له صلي، فيك تقول هو لا يريد حقيقة أن يصلي؟ عم بيقول له آمن، فيك تقول له أنه هو لا يريد حقيقة أن يؤمن؟ هون أكيد في طلب إنشائه وأريد، أكيد في هون إرادة حقيقية. السؤال إذا كان يوجد إرادة حقيقية أنت تقول بالاتحاد بينهما، هل المراد يتخلف عن الإرادة؟ هذا إشكال هنا. إذا كان الإرادة لا يتخلف عنها المراد، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ماذا تفعل هنا يا أيها القائل بالاتحاد؟ أنت تقول بالاتحاد، تقول بالاتحاد طلب الإرادة، يعني الله يريد منهم الإيمان بعد أن طلب منهم الإيمان. يعني شو يعني؟ يعني أراد منه أن يؤمن ولم يؤمن. يعني لازم من قولك أيها القائل بالاتحاد تخلف المراد عن الإرادة، طلب منه أن يطيع ولم يطع، لازم منه تخلف المراد عن الإرادة. أنت عم توقع نفسك بإشكال التعطيل، أنت عم تعطل قدرة الله سبحانه وتعالى، عم تقول أنه الله سبحانه وتعالى إرادته بالنسبة لهؤلاء العاصين ولهؤلاء الكافرين إرادته معطلة، وقد ثبت بالدليل أن المراد لا يتخلف عن الإرادة. وما فيك جيت حل أنه نزاع لفظي، هذا حل تاني. فإذا قالت الأشاعرة إن تكليف الله للكفار وأهل العصيان، للكفار بالإيمان وأهل العصيان للعمل بالأركان ثابت، فبناء على الطلب وبناء على اتحاد الطلب والإرادة، إما أن لا يكون هناك طلب جدي وهذا بديهي البطلان، أكيد في طلب جدي، وإما أن يكون هناك طلب جدي وإرادة جدية، هنا يلزم إشكال تخلف المراد عن الإرادة. هذا هو إشكال، إشكال ودفع. أما الإشكال فهو إنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهة، لك شو بيحتاط هو، ربما يكون من ربما يكون بديهي انه واضح انه يوجد طلب جدي وطلب حقيقي، واضح انه هنا الطلب حقيقي في هذا الانشاء الذي حصل. وان كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. هذا هو الإشكال. جوابه بالجواب معقد، جواب قلته سابقا، أن هناك إرادتان، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. كلام الأشاعرة الذي على أساسه قام الإشكال هو ينحصر في الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية لا يتخلف فيها المراد عن الإرادة، صح، بس الله تعالى حينما أراد من الكافر أن يؤمن ومن العاصي أن يطيع، هو أراد ذلك بإرادة تشريعية. والإرادة التشريعية، والإرادة التشريعية قد يتخلف فيها المراد عن الإرادة، لأن الإرادة التشريعية انطلقت من التشريع. التشريع جاء بالتكوين كتشريع، كنص شرعي، التشريع جاء بالتكوين، ولكن ما يريده الله من هذا التشريع يتعلق باختيار المكلف، هو يريد أن يتحقق عبر قناة اختيار المكلف. هلأ المكلف قد يختار وقد لا يختار، يختار العكس، فهنا لا يلزم إشكال تخلف المراد عن الإرادة، لأن الإرادة هنا تشريعية وليست تكوينية. أي هذا الجواب. وأما الدفع فهو إن استحالة، أو فهو أن، حتى ضربوها بعضا، فهو أن استحالة التخلف إنما تكون هذه الاستحالة في الإرادة التكوينية. ماذا تعني الإرادة التكوينية؟ وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام. ليش بيقولوا العلم بالنظام على النحو الكامل التام؟ لأنه ما في أي قناة اختيارية. هذا الكامل التام يعني سد كل ثغرات وجود الشيء. وليش بيفسروها بالعلم بالنظام التام؟ لأنه صفات عين الذات، يعني الإرادة هنا هي العلم. حتى واحد يقول شو يعني الإرادة، كيف فسروها بالعلم؟ ومن هون إجا الإشكال بقصة إنه علم الله بما يقع من العبد، يعني علمه يعني إرادته، من نفس المبدأ، وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية. إرادة الشرعية مش معناها العلم بالنظام على النحو الكامل التام، بل معناها وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف، يعلم بالمصلحة في فعل المكلف، مش يعلم بالنظام على نحو الكامل التام حتى يتحقق المراد، لا لا، العلم بالمصلحة. هذا العلم المصلحة تحقق، وعلى أساس ماذا تحقق؟ التشريع. ما التشريع جاء بالإرادة التكوينية، أصل التشريع، بس تنفيذ وتطبيق هذا التشريع من المكلف لابد أن يمر بقناة الاختيار. وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية بالتكليف لا التكوينية. واضحة؟ واضحة الفكرة؟ لحد هلا البحث رايق بسيط يعني. هلا الشيخ الأخوان هو وقع حاله يعني، هو فات بمطلب وبدك مين يظهر منه يعني للمطلب يعني. هو هلا خلص الجواب، كان في حط نقطة ويطلع دغري على الفصل الثاني، خلص الفصل الأول. هو دخل بمطلب قال فيه فإذا توافقتا، عم بقول النص، فإذا توافقتا يعني الإرادة التشريعية والتكوينية فلا بد من الإطاعة والإيمان. إذا توافقتا يعني توافقت الإرادة التكوينية مع الإرادة التشريعية، يعني الله تعالى أراد منه أن يؤمن أو أن يصلي أن يطيع، وهو اختار الإيمان أو اختار الإطاعة، فلا بد من الإطاعة والإيمان. شو قال؟ فلا بد من الإطاعة والإيمان. إذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان، هذا بس الصياغة الجبرية، مش يحصل الإطاعة والإيمان، تفتح على العبارة. فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان، وإذا تخالفتا، طب هو ما مرت الإرادة التشريعية بقناة اختياره، أم ما صلى أو ما أمن، فاختلفت الإرادة التكوينية على الإرادة التشريعية، فلا محيصة عن أن يختار الكفر والعصيان. فلا محيصة بش يتحقق الكفر والعصيان، هو لو قال هيك مثلا كان فين هي الجواب هذا. فإذا توافقتا فالنتيجة هي الإطاعة والإيمان، وإذا تخالفتا فالنتيجة هي الكفر والعصيان. كان فيه لا يحط نقطة وانتهى البحث وسؤول. قال فلا بد ولا محيصة. شو لا
التكوينية والتشريعية لله تعالى، احنا عم نحكي اول شيء عن إرادة الله التكوينية والتشريعية. هلا هون توافقتا،
هي توافقتا، ما هي تشريع، ما بده منه يصلي
صح.
طيب بالتشريع بده منه يصلي، قام صلى
صلى، بس صلى بإرادته،
عرفت؟
إرادة المكلف
على راسه. هلا لما صلى هذا فعل الله ولا فعله؟
هذا فعل العبد،
مش فعل الله، شرك. هلا تكون مشرك انت اذا قلت لي لا، اللي هو فعل الله ولا لا. هي الاشكاليه انه هذا الذي حصل هو فعل الله وفعل العبد
بهذا النظر يعني. هو
بعدين شو بهذا النظر عم نحكي؟ فيش غيره، في نظر غيره، في سؤال انه عندك نظر غيره يعني نظر شرك يعني؟ معقول؟ مش معقول عم يكون نظر شرك. عم بقول لك هو صلى، هو امن، هذا الذي حصل منه. السؤال، السؤال أنه هذا فعل الله ولا لا؟ فعل الله. هلا بتقول لي عبر قناة الاختيار، بس بتقول لي فعل الله، ما فيك تقول لي، ما فيك تتردد. تفت احنا بعقيدة التوحيد كل وجود هو لله. إذا واحد أي وجود قال عنه مش لله عم يروح على الشرك. هلا بغض النظر ما عم بيحكي عن الشرك اللي مش تكفيرين نحن هلا على الآخر، إنه معمول عن الشرك اللي بيؤدي للكفر، بس هو شرك على نص العقائد، هو شرك. ما عم بقول عنه انه بصير مشرك بمعنى انه نجس وتتبع على احكام الفقهيه، بس هذا شرك، لانه اي وجود تقول ليس لله هو شرك. بلزك سؤال، هذا صلى، هذا صلى، الاراده التشريعيه ما تعلقت بانه يصلي؟
نعم.
لما صلى هذا فعل الله التكويني ولا لا؟
هلا فعل الله التكويني.
يعني توافقت الاراده التكوينيه على التشريعيه. عم فسركم شو معنى توافقتها؟ عم فسرك بس ما توافقتها. طب هو لم يصلي، هو لم يصلي، لم يصلي يعني هو الله تعالى تشريعا يريد منه أن يصلي، بالتكوين الله تعالى دفعه نحو الصلاة، شيء أوجد الصلاة، شيء اختلفتها. أو شو الإشكال هو الأساس عنده؟ الإشكال الأساس انه قال اذا توافقتا لابد من اطاعته والايمان، واذا تخالفتا فلا محيص عن ان يختار الكفر والعصيان. وبعباره ثانيه انه الاراده التشريعيه إما أن تكون أمرا بالفعل مثل الصلاة أو نهيا عنه مثل شرب الخمر، وكلاهما طاعة. فإذا تعلقت الإرادة التكوينية بهما فلا بد أن يتحققا، إذ لا يتخلف المراد عنها. وإذا اختلفت إرادة الشرعية مع التكوينية فلا بد أن يحصل الكفر والعصيان، لأنه كانت الإرادة الشرعية متعلقة بفعل الصلاة أو بعدم شرب الخمر، أو كانت متعلقة مثلا بالإيمان وتعلق الإرادة التكوينية بعكسها. لأن اللي حصل بالخارج هو الكفر، هو اللي حصل بخارج شرب الخمر. هلأ شرب الخمر يا شيخ علي، شرب الخمر هلأ هذا الوجود أليس لله؟ هذا الوجود أليس لله؟ التشريع هو بشرب الخمر ولا لا؟ يعني لا يريد. الإرادة التشريعية قامت على عدم شرب الخمر، الإرادة التكوينية شو قامت؟ شو بتعمل؟ هون يعني هذا الكلام اللي هو يعني ما له خصة بأصل المطلب، على فكرة هو هذا الكلام يعني في واحد يعبر كان المطلب بدون ما يقوله، بس هو أدخل المصنف في بحث آخر، هو بحث الجبر والتفويض أو الأمر بين أمرين. هلا كيف تعرض المصنف؟ تعرض له المصنف بإشكالات وردود، إن قلت، وهذا ما نبحثه في الدرس اللاحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.